الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثامنة والأخيرة من النقاط التي تعرض لها سيدنا الشهيد أعلى الله مقامه في بداية مباحث الدليل العقلي هي التفاعل بين القضايا الأصولية العقلية، وقد مر علينا سابقا بأن القضايا الأصولية العقلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القضايا الفعلية، والقسم الثاني القضايا الشرطية. والقضايا الفعلية تنقسم بدورها أيضا إلى قسمين، فهنالك قضايا فعلية تحليلية، وهنالك قضايا فعلية تركيبية. شنو الفرق بينهم شيخ؟ التحليلية والتركيبية.
التحليلية هي التي تنحل فيها قضية حقيقية بعد هو تفسير قضية حقيقية بعد إثبات حقيقة.
شنو يقول الشيخ هذا؟ بيان
يعني
هذه الفعلية تحتاج إلى تفسير ظاهرتها وتحليلها كمقدمة مثلا الواجب، عكس التركيبية. التركيبية لا تحتاج إلى ضم، أو العكس لا تحتاج إلى
شطت بك القدم، لأنه الفرض بيان المقصود من التحليلية، والتحليلية قسم من الفعلية وليست قسيما للفعلية. تلك الشرطية التي هي قسيمة للفعلية، هذه قسم منها. شنو قلتوا شيخنا؟
مثل الوجوب التخييري.
لا، أعيد التعريف.
هو إثبات أو تحليل أو تفسير قضية حقيقية بعد فرض ثبوتها.
شنو مقصودكم من تفسير قضية حقيقية؟ حقيقية يعني شنو؟
أو تحليل قضية حقيقية.
شنو يعني حقيقية؟
يعني مثلاً الوجوب التخييري.
لا، مقصودكم حقيقية في قبال خارجية يعني؟
لا، يعني بعد هي تكون ثابتة.
تفسير قضية ثابتة.
اي، تفسير قضية ثابتة.
نعم،
يعني بعد فرض ثبوتها او كذا.
جيد.
وجودها.
جيد.
ماني.
مثال ذلك.
الوجوب التخييري. هل هو الحقيقة متعلقة به؟ الجامع
حقيقة شنو؟
الوجوب التخيير نفس الكفار مثلا، هل هي متعلقة مثلا بصوم إن لم تطعم؟
ما الذي تعلق بالجامع؟
الوجوب.
أو إذا لم يتعلق بالجامع
فهو متعلق بالأفراد.
والقضية التركيبية.
القضية التركيبية هي إثبات استحالة إثبات شيء بشيء آخر.
ولو بالمضمون ليس من اللازم التقييد.
يعني يكون هناك شيء مثلا غير ثابت زين بشيء آخر.
ما تقولون في تفسير الشيخين؟
أخذ مثل أخذ شو اسمه؟
إحنا نريد الشيخ أول يقول
بعدين تفرق.
قضايا المؤمن بها المستقلة المفروض تكون.
خوف. عن القضايا التركيبية ما يجي فيها الاستقلال وعدم الاستقلال.
هي قضية صونية من القضية.
أين ذهبت؟ ليش عبر عنها تركيبية أساسا؟
لأنها مركبة من شيئين، وهو إثبات شيء سيدنا،
نعم،
أو إثبات استحالة شيء لشيء آخر.
مثاله
كأخذ الحكم، كأخذ الحكم بالعلم به. استحالة أخذ الحكم بالعلم به.
تقييد الحكم يعني.
من تقييد الحكم بالعلم به.
صحيح. فإذا القضايا فعلية تنقسم إلى قضايا تحليلية، وهي القضايا نعم وهي القضايا الثابتة التي يدور البحث حول تفسير وتحليل حقيقتها، والقضايا التركيبية وهي القضايا التي يبحث في علم الأصول حول ثبوت شيء لشيء فيها. هذا التقسيم للقضايا إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية يبحث في هذه النقطة الثامنة حول أن هذين النحوين والقسمين من القضايا هل يوجد بينهما تفاعل وترابط؟ أم أنه لا علاقة لأحد هذين القسمين بالقسم الآخر؟ فيقول قدس الله نفسه الزكية: هنالك ترابط وتفاعل وثيق بين القسمين، وهذا التفاعل يتجلى في مقامين. المقام الأول في توقف بعض القضايا التركيبية على بعض القضايا التحليلية في مرحلة مسبقة، وقد مثلنا لذلك سابقا بمثال، وهو أن الحكم باستحالة تقييد الحكم بالعلم به يتوقف في مرحلة مسبقة على قضية تحليلية، وهي ماذا؟ وهي حقيقة الجعل، وأن الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، فإن تفسير كيفية الجعل وأنه مجعول على نحو القضية الحقيقية هذه قضية تحليلية، وهنالك قضية تركيبية تتوقف عليها، فبينهما ترابط وتلاحم. في هذه النقطة يطرح السيد الشهيد قدس الله نفسه مثالا آخر، فيقول: نحن نبحث في علم الأصول حول أن المكلف هل يمكن أن يقيد بوجوبين مشروطين في آن واحد؟ يعني هل يمكن أن يكلف المكلف بوجوبين وكل وجوب مشروط بعدم الإتيان بالآخر أم لا؟ يقول: هذه القضية التركيبية يستحيل أو يمكن هذا التكليف، متوقفة على قضية تحليلية سابقة، وهي ماذا؟ وهي أن الوجوب التخييري ما حقيقته؟ إذا قلنا بأن الوجوب التخييري حقيقته عبارة عن الوجوب المتعلق بالجامع لا الوجوب المتعلق بالأفراد، فالأمر سهل في المسألة التي نحن بصددها. وأما إذا قلنا بأن الوجوب التخييري متعلق بماذا؟ بالأفراد، تعلقه بالأفراد على أي نحو؟ على نحو وجوب كل واحد من الأفراد مشروطا بعدم الإتيان بالآخر. يقول: هذا التفسير لحقيقة الوجوب التخييري مرتبط بتلك القضية التحليلية. كيف مرتبط التركيبية عفوا كيف هو مرتبط بها؟ يقول: نحن عندما نقول بأن الوجوب التخييري هو الوجوب المتعلق بالجامع لا بالأفراد، نسأل: لماذا تقولون بأنه متعلق بالجامع ولا تقولون بأنه متعلق بالأفراد؟ يقول: نجيب عن ذلك في مقام بيان تفسير حقيقة الوجوب التخييري، نجيب عن ذلك بأن تكليف المكلف بوجوبين مشروط كل منهما بالآخر يلزم منه ثبوت عقابين على المكلف في صورة ترك المكلف لكلا الوجوبين، فإن وجوب الصيام في فرض الكفارة مشروط بماذا؟ بعدم الإتيان بالإطعام، والإطعام أيضا مشروط بعدم الإتيان بالصيام، كل منهما مشروط بعدم الآخر. فعندما يترك المكلف كلا الوجوبين كلا الفردين فقد تحقق شرط الوجوب في كل منهما، تحقق شرط وجوب الصيام لأن شرطه عدم الإطعام، وتحقق شرط وجوب الإطعام لأن شرطه هو ماذا؟ عدم الصيام، والفرض أنه لم يصم ولو ولم يطعم، إذن فهو مكلف بتكليفين. بعد أن كان مكلفا بتكليف واحد تحول تكليفه إلى تكليفين، وبما أنه ترك تكليفين وواجبين فإنه يعاقب بعقابين. و والحال أن هذا لا يمكن الالتزام به، فإن المكلف في الواجب التخييري مكلف بواجب واحد، وإذا ترك جميع الأفراد يعاقب عقابا واحدا. فهذا وهذه النكتة لا تلتئم إلا مع تفسير الوجوب التخييري بأنه وجوب واحد تعلق بالجامع. وأما إذا فسرنا الوجوب التخييري بأنه وجوبات مشروطة وكل وجوب منها مشروط بعدم الآخر، فيأتي هذا المحذور في صورة ترك المكلف لجميع الأفراد. صار واضحا؟ إذن من خلال تفسيرنا لحقيقة الوجوب التخييري خرجنا بنتيجة تشكل قضية تركيبية، وهي استحالة تكليف المكلف بوجوبين مشروطين. يستحيل تكليف المكلف بوجوبين مشروطا كل منهما بماذا؟ بعدم آخر، لأن تكليفه بهذا التكليف يلزم منه عقابان، وهذا لا يمكن القول به. هذه قضية تركيبية. يستحيل تكليف المكلف بوجوبين مشروط كل منهما بالآخر، هذه قضية ماذا؟ تركيبية، توصلنا إليها من خلال قضية تحليلية. فإذا يوجد بين القضايا الأصولية العقلية تفاعل وترابط وتلاحم، هذا المقام الأول. المقام الثاني الذي يتجلى فيه الترابط بين القضايا الأصولية العقلية هو أن بعض القضايا التحليلية تتوقف على قضايا تحليلية أخرى، كما أن القضية التركيبية تتوقف على قضية تحليلية مسبقة، كذلك أيضا بعض القضايا التحليلية تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على قضايا تحليلية مسبقة أيضا. كيف ذلك؟ الآن نحن عندما نبحث في الوجوب التخييري حول أن الواجب هل هو متعلق بالجامع أم هو متعلق بماذا؟ بالأفراد. فهل عندنا واجب واحد متعلق بالجامع أم عندنا وجوبات متعددة ماذا؟ مشروطة، مشروط كل منها بأي شيء؟ بعدم الاتيان بالآخر. هذا ما نقوله أو ما نحتمله في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. نقول هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني إنما يمكن فرضه بعد ماذا؟ بعد تنقيح وتفسير قضية تحليلية أخرى. القضية التحليلية الأخرى هي ماذا؟ هي أن الوجوب المشروط هي أن القيود عفوا هي أن القيود هل ترجع إلى الهيئات أم ترجع إلى المواد؟ كيف؟ يأتيكم إن شاء الله تعالى في بحث المقدمة المفوتة بأنه هنالك مقدمات يلزم الشارع بالإتيان بها قبل تحقق وقت الوجوب. فمثلا الشارع يلزم بتهيئة الماء أو بالتحفظ على الماء لأجل الوضوء قبل ماذا؟ قبل وقت الصلاة. إذا كان عندك ماء قبل وقت الصلاة وإذا تصرفت فيه فإنك ماذا؟ فإنك لن تستطيع القيام بالطهارة المائية، فهل يلزم الحفاظ عليه أو لا يلزم؟ فمشهور الفقهاء أنه يلزم الحفاظ عليه. يأتي السؤال: أيها الفقهاء العظام، كيف تفتون بلزوم الحفاظ عليه مع أن وقت الوجوب لم يحن؟ أنا بعد لم أكلف بالصلاة، الفرض قبل دخول الوقت، أنا بعد لم أكلف بالصلاة، فإذا كنت لم أكلف بالصلاة كيف يجب علي الحفاظ على مقدمات الصلاة، وهي مقدمات وجوبها يترشح من وجوب الواجب، والحال أن الواجب بعد لم يحن وجوبه، فكيف أوجبتم علي الحفاظ على مقدماته؟ هذا سؤال صناعي دقيق. ولذلك يذهب بعض الفقهاء كالسيد الروحاني قدس الله نفسه إلى عدم لزوم المحافظة على الماء وجواز إراقته قبل الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة كيفما كان. هذا البحث يرتبط ببحث المقدمة المفوتة، يعني التي إذا لم يتحفظ عليها المكلف فإن الواجب في وقته ماذا؟ لا يفوته، لا يتحفظ عليه. خب، هنا الفقهاء يجيبون بأجوبة: لماذا يجب الحفاظ على المقدمات المفوتة؟ واحد من هذه الأجوبة ما يطرحه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري يقول بأن القيود المأخوذة في الواجبات الشرعية تعود إلى المادة ولا تعود إلى الهيئة. يعني ماذا؟ يعني عندما يقول المولى إذا دخل وقت الصلاة فصلي، تمام، إذا حان وقت الزوال فصلي، هنا شرط قيد، وهو ماذا؟ وهو إذا حان وقت الصلاة فتوضأ مثلا، إذا حان وقت الصلاة فتوضأ، هنا عندنا قيد. هذا القيد وهو دخول وقت الصلاة، هل هو قيد للمادة في فتوضأ، يعني قيد للوضوء، أم هو قيد للهيئة، يعني لماذا؟ للأمر بالوضوء، فتوضأ يعني للأمر. فبالنتيجة هذا السؤال يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن القيد هل هو قيد للواجب للوضوء، أم هو قيد للوجوب لوجوب الوضوء. الوجوب هو عبارة عن مؤدى الهيئة، والواجب هو عبارة عن مؤدى المادة. فالقيود هل هي راجعة للهيئة أم راجعة لماذا؟ للمادة. مشهور الأصوليين يقولون القيود راجعة للهيئة وليست راجعة للمادة، يعني إذا حان وقت الصلاة فتوضأ هذا القيد قيد لوجوب الوضوء، فقبل دخول وقت الصلاة الوضوء لم يجب، تمام أو لا؟ حينئذ يأتي هنا الإشكال محكما بالنسبة لمشهور الأصوليين. إذا قلتم بأن القيود راجع لماذا؟ راجع للهيئة، معنى ذلك أن الوجوب قبل تحقق الشرط لم يتحقق، فإذا كان الوجوب لم يتحقق كيف حكمتم بوجوب المقدمات المفوتة؟ تمام.
بينما الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يقول بأن القيود راجعة إلى أين؟ راجعة إلى المادة لا إلى الهيئة. لما مر علينا لعله في بحث المعنى الحرفي بأنه يرى بأن الهيئات معاني حرفية والمعاني الحرفية جزئية والجزئي يستحيل تقييده يستحيل تقييده، فمن هذا الباب لا يمكن إرجاع القيود إلى الهيئة، وأجبنا عن إشكاله هنا. يقول لذلك لا بد أن نقول بأن القيود راجعة إلى أين؟ إلى المادة، لأن المادة ليست معنى جزئي حتى يستحيل تقييده، بل هي معنى كلي. فالوضوء بما أنه له حصص متعددة يمكن تقييده بماذا؟ بحصة معينة، وهي الوضوء بعد دخول الوقت. فإذا كان القيد راجعا للواجب يعني للمادة، راجعا للوضوء وليس راجعا لماذا؟ للوجوب مع والهيئة، معنى ذلك أن الوجوب وجوب مطلق غير مقيد. فإذا كان الوجوب مطلقا غير مقيد بالواقع، نعرف لماذا المقدمات المفوتة صارت واجبة. إذ الفرض أن الوجوب ماذا؟ متحقق مطلق. المقيد بالوقت ليس الوجوب وإنما هو الواجب. فإذا كان المقيد بالوقت هو الواجب هي المادة، ومؤدى الهيئة وهو الوجوب متحقق، فترشح الوجوب من الوجوب على المقدمات المفوتة يكون على طبق القاعدة. فإذا الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه من هذا الكلام الذي ذكرناه بتمامه أن القيود راجعة إلى المادة أو راجعة إلى الهيئة، من هذا البحث بتمامه خرجنا بنتيجته، وهي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ورزقنا الله شفاعته يرى بأن الوجوب المشروط غير معقول. لا يوجد وجوب مشروط، يوجد واجب مشروط. القيود راجعة إلى المادة وليست راجعة إلى الهيئة، فالوجوبات دائما مطلقة وليست ماذا؟ وليست مشروطة، لأن الوجوبات معان حرفية، هيئات معان حرفية ويستحيل تقييدها. صار واضحا؟ إذا كان بناء الشيخ الأعظم على ذلك، إذن عندما نأتي إلى تفسير حقيقة الوجوب التخييري لا يأتي عندنا احتمالان: احتمال أن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن وجوب واحد تعلق بالجامع بين الأفراد، وعبارة عن وجوبات متعددة ماذا؟ مشروط كل منها بعدم الإتيان بالآخر. هذا الاحتمال الثاني بعد لا يأتي. لماذا لا يأتي؟ لأن الفرض أن الوجوب المشروط غير معقول على مسلك الشيخ الأعظم. فإذا كان الوجوب المشروط غير معقول، إذن الاحتمال الثاني لا معنى لطرحه، بل يتعين الاحتمال الأول وهو أن الوجوب التخييري وجوب واحد تعلق بالجامع. فاتضح من هذا الذي ذكرناه أن القضايا التحليلية ليست دخيلة فقط في أين؟ في إثبات القضايا التركيبية، بل هي دخيلة أيضا في تفسير القضايا التحليلية الأخرى. فإن تفسير حقيقة أن القيود راجعة إلى المادة أو الهيئة له دخل في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. فاتضح أن بين القضايا العقلية تفاعلاً وتناحماً وترابطاً، ولا يمكن التفكيك بينها. وبختام هذه النقطة الثامنة نكون قد أتممنا البحث حول النقاط التمهيدية الثمان التي أشار إليها السيد الشهيد. ويكون في بعض الأحيان فهرسة الكتاب أكبر من الكتاب، وهذه الفهرسة التي ذكرها للمقالب اللاحقة هي اختصرها في صفحات قليلة ولكنها تضمنت مطالب كثيرة، ولذلك طال البحث حولها. فيأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول الأبحاث الصغروية من المباحث العقلية، مبتدئين بقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بعون الله تعالى وقوته وحوله، والحمد لله رب العالمين. احنا ما قرأنا هذا أبدا، أي خالف نقرأ. وهذا الشيخ علي وش قال؟ قال أنا خلو الدرس الثاني على 9 ربع فهو يتحمل لما يجي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا هو تعريف الدليل العقلي. تمام. وهذا ذكرناه في نقطة أولى مفصلة. إذن فالتعريف الدليل العقلي أخذ فيه قيدان: القيد الأول أن يكون معتمدا على قضية يدركها العقل، والقيد الثاني إمكان أن يستنبط منه حكم شرعي، فإن القضية التي يدركها العقل ولا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي لا تكون داخلة في الدليل العقلي بحسب الاصطلاح الأصولي. والبحث عن القضايا العقلية، هذا النقطة الثانية، تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي. ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، وأما البحث الصغروي فهو كذلك إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. ومثلنا لذلك بماذا رحمكم الله؟ بقضية الملازمة. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا، كما هي الأحكام في مسألة المستقلات العقلية كقبح الظلم وحسن العدل، فليس البحث عنها ماذا؟ أصوليا. صار معلوم؟ هذه كانت النقطة الثانية. نقطة ثالثة: ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية، وبينا المقصود من القضايا الفعلية والشرطية ولما عبر عنهما بهذا التعبير. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز. تمام. والقضية فهذه القضية محمولها ثابت لموضوعها فعلا، لذلك فهي قضية فعلية. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرم. صار واضحا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة:
والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، يعني هل أن علاقة الحكم بموضوعه علاقة العلية والمعلولية كما هو المشهور بين الأصوليين، أم أن علاقة الحكم بموضوعه من سنخ آخر كما سيمر علينا إن شاء الله في محله. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، فإذا البحث في القضايا التركيبية إنما هو عن الاستحالة وثبوت الاستحالة لشيء، تركيب شيء لشيء، وكما يقولون البحث عن مفاد كان ناقصا لا عن مفاد كانت تامة، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا. واضح؟ هذه قلنا نقطة رابعة. نقطة الخامسة بحسب الفهرسة، والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، وإما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها. إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول، مثال الأول الذي ذكرنا ما هو؟ مسألة الملازمة. والمثال الثاني الذي ذكره من قبيل المثال الأول لها، وإما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها.
إذا طبعا
نعم، الذي ذكرنا بأنه داخل في باب المستقلات، فلا توجد فيه مقدمة عقلية بل المقدمة شرعية، بل مقدمة عقلية، قبح الظلم ونتيجته ماذا؟ قبح الحكم، حرمته شرعان. هذا يعتمد على مقدمتين عقليتين، المقدمة الأولى هي الصغرى وهي قبح الظلم، والمقدمة الثانية وهي الكبرى، ما قبح عقلا فهو حرام شرعان. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل. مراد طبعا تكون مقدمة يعني تكون الصغرى، لا تكون القضية الشرعية إلا صغرى في الدليل العقلي. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، فاتضح وجه التعبير عنها بالاستقلال. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. هذه النقطة كم؟ خامسة. نقطة السادسة، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. يريد هذا قلنا شنو؟ استقلال القضية التركيبية وأصوليتها، هذه كانت النقطة السادسة، لعدم احتياجها عن القضايا التركيبية إلى ضم مقدمة شرعية، فاستحالة تكليف العاجز لا تحتاج إلى أي شيء، إلى ضم مقدمة شرعية، بل هي أمر عقلي مستقل لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا، ونفي الحكم كثبوته. هذا الآن ماذا؟ تنبيه على أصولية المسألة. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، ولأن هذه القضية تنفي الحكم، لذلك ماذا؟ لذلك فهي مندرجة أيضا ضمن المسائل الأصولية. قضية النقطة السابعة، وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، تمام؟ مثل قضية الوجوب التخييري، مثل قضية شنو اللي ذكرنا مثال، قضية تفسير حقيقة الوجوب الجعل، حقيقة الجعل هذه قضية تحليلية، وقلنا بأن لها دور في ماذا؟ في إثبات قضية تركيبية أخرى. أو عن طريق هذه الكيفية الثانية، قلنا هناك كيفيتان، تلك كيفية أولى وهذه الثانية، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. ومثلنا لذلك بماذا؟ بتفسير حقيقة الوجوب التخييري، وكيف أن لها دخل في ماذا؟ في تحديد مجرى الأصل. ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوبا واحدا على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشاك ودوران أمر الواجب بين كونه تعييني لا عدل له أو تخييريا ذا عدل. تمام؟ هذه النقطة السابعة انتهت. النقطة الثامنة، وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية ماذا؟ تركيبية. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. مثلنا لذلك بماذا؟ مثلنا لذلك بالوجوب التخييري، فإن تفسير الوجوب التخييري بالوجوبات المشروطة مشروط كل منها بعدم الإتيان بالآخر ماذا؟ يؤدي إلى محذور، وهذا المحذور هو تعدد العقاب، ولذلك لا بد أن نلتزم فنخرج بنتيجة وهي استحالة تكليف المكلف بوجوبين مشروط كل منهما بعدم الآخر. هذه قضية تركيبية استنتجناها من تلك القضية التحليلية. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. ومثلنا لهذا بماذا؟
مثلنا لهذا برجوع القيود إلى المادة أو الهيئة، فإن هذه القضية التحليلية مرتبطة بقضية تحليلية أخرى، وهي تفسير حقيقة الوجوب التخييري. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. يعني أن القضايا العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي ولا تشكل عناصر مشتركة لن يكون هنا بحث عنها، وإن بحث عنها بعض الأصوليين كالشيخ المظفر في أصوله قدس الله نفسيهما، والحمد لله رب العالمين.